بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسلمان: كاتب، وكان حرا فظلموه وباعوه، وسبي عمار وصهيب وبلال. وقال الله تعالى: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هاجر إبراهيم عليه السلام بسارة فدخل بها قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة، فقيل دخل إبراهيم بامرأة هي من أحسن النساء، فأرسل إليه: أن يا إبراهيم من هذه التي معك؟ قال: أختي. ثم رجع إليها فقال: لا تكذبي حديثي، فإني أخبرتهم أنك أختي، والله إن على الأرض مؤمن غيري وغيرك. فأرسل بها إليه فقام إليها، فقامت توضأ وتصلي، فقالت: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي الكافر، فغط حتى ركض برجلي. قال الأعرج: قال أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن إبراهيم أن أبا هريرة قال: قالت: اللهم إن يمت يقال هي قتلت، فأرسل. ثم قام إليها فقامت توضأ تصلي وتقول: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي هذا الكافر، فغط حتى ركض برجله. قال عبد الرحمن: قال أبو هريرة: فقالت: اللهم إن يمت فيقال هي قتلته، فأرسل في الثانية أو في الثالثة، فقال: والله ما أرسلتم إلي إلا شيطانا، أرجعوها إلى إبراهيم وأعطوها آجر. فرجعت إلى إبراهيم عليه السلام فقالت: أشعرت أن الله كبث الكافر وأخدم وليده؟ وتكلمنا بالأمس وقلنا بأن هذا يتعلق بالبيوع مع الكافر الحربي والسلمي، فإن جاز مع الكافر الحربي إذا جاز مع إيه؟ مع السلمي، فيجوز البيع والشراء مع اليهود ومع النصارى ومع غيرهم أيضا من المجوس وغيرهم، فيجوز البيع والشراء والتعامل مع هؤلاء. وأيضا هناك قد يكون بيع المسلم وشراء من الكافر باب عظيم من أبواب الدعوة إلى الله عز وجل، لأن غالبا الكافر أو المشرك حرصه على الدنيا عظيم، والمسلم الصادق التقي النقي هذه الدنيا بالنسبة له يعني لا تساوي شيء. ومن ثم حينما نرى أن المسلمين وصلوا بفتوحهم أو بفتوحاتهم اللي هي القتالية إلى يعني آخر حدود فارس، ويمكن توغلوا قليلا في أواسط آسيا، باقي من فتح من هذه البلاد بلاد آسيا كالجزر أندونيسيا وهذه الأشياء ما فتحت إلا على أيدي التجار، تجار الذين كانوا يخرجون من اليمن ويركبون البحر ويذهبون إلى هذه البلاد للتجارة. فرأى هؤلاء القوم منهم أخلاقا عجيبة وصدق في المعاملة، فقالوا: ما أنتم، ما هذا الذي أنتم عليه؟ قالوا: الإسلام. فلما عرفوا الإسلام دخلوا فيه سلما بسبب التجارة، ومعلوم يخوانا بأن أهل اليمن ما كانوا يعرفون هؤلاء لغة القوم إلا البيع والشراء، يعني ما كان عندهم الخطيب الرنان ولا الواعظ البليغ ولا هذه الأشياء، مجرد للتعامل مع هؤلاء الكفار دخلوا جميعا في هذا الدين. ولذلك الدعوة لا تقتصر على الوعظ والإرشاد والخطب والمحاضرات، هذا لا يعني باب، ولكن هناك باب أخرى أعظم، أن تدخل لقلب الإنسان يرى منك عملا وسلوكا. يعني الأمة الآن تفتقر لا إلى الكلام، أنت الكلام تطلع على الأهاوي تلاقي ما شاء الله وعظ في الأهاوي في المطاعم في طريق في كل مكان، وعظ كله بيعظ. حتى إن زمان كان طلع في شريط كده، الشريط ده كان يعني ممكن نقول ايه مثلا مجموع في بعض الايه الكلمات الوعظية، ذكر النار والعذاب ومش عارف ايه وبتاع، كنت جد الشريط ده، انا فكر الاخ محمود زيد اول ما سمع وصل الشريط ده قعد يعيط،
واحد بقى يصرخ وصراخ وعياط وتأثر جامد. والواحد يسمع الشديد ده مثلا مرة واثنين يلاقي ان قلبه هيطير. تعال ادي لأي واحد دلوقتي وعظ كتير، لان قالتنا الوعظ، الناس قالت الكلام، الناس الآن يريدون سلوكا. ولذلك في حديث العرباب ابن سارية، وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون وويلت منها القلوب، وخلاص أثر بها القلب بعد إيه؟ فقلنا لها موضع المودة فأوصينا إيه العمل. فلما كان المواعظ مجرد يعني الصياط، أنت لما تمسك الدابة وتنزل تضرب فيها، كل ما تقف تضرب تمشي تضرب آلفة الضرب. لكن لو واحد عنده دابة كده مجرد بس ياخدها على الهزة البسيطة كده نكزة بتجري، لأنها ما آلفة الضرب. فنفس القضية، ألف المواعظ مصيبة، بل من أعظم المصائب، لأن هذا بيجعل الإنسان خلاص ألف يسمع الجنة زي النار بالضبط، لا فرق بينهم. بل بنسمع في بعض المعاذي يقول لك إيه، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمر. الله يا شيخ زدنا، هذه مصيبة. فإذا نحن يا أخواننا في حاجة إلى أن احنا نعيش صدق هذا الدين. الدين هذا عظيم، ممكن كما ذكرنا في درس الأمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعامل مع هؤلاء القوم، كيف تملص منهم بلا ضرر من هذا الإذاء العظيم وهذه الآلام التي عناها وهذه الأشياء. وبدأ يدعوهم ويذكرهم بالله عز وجل. ولذلك حتى من أسلم من مشيخة قريش الكبار كانوا يرون له منا عليهم، يعني عمرو بن العاص يقول منذ أسلمت ما تحققت من وجه النبي صلى الله عليه وسلم حياء منه. سهيل بن عمرو أبو سفيان، أبو سفيان في يوم حنين لما فارت عينه وفر من فر وهو أمسك بناقة النبي صلى الله عليه وسلم بزمامها وهو ينادي على المسلمين. إذن عرفوا عظم هذا الدين من سلوكيات نبيهم صلى الله عليه وسلم وكيف عايشوا وعاشوا معه. يعني لما وقف هرقل موقف أنه عاوز ينقب ويعرف أحوال هذا النبي، ما استطاع أبو سفيان أن يمسك عليه كلمة واحدة، أجابوا إجابات. حتى من الطريف في القصة لما سأله هرقل هل يغدر، قال لا، ولكن بيننا أو نحن وهو في مدة لسه بقى الأيام الجاية مش عارفين إيه. هرقل بقى ما علق على هذا قط، وسألتك هل يغدر فقلت لا، رغم أنه ما قالش لا. ده هو الرجل إيه أبو سفيان إيه فبركها له كده في حتة كده عشان إيه يعني يقول له ده فيه ممكن تكون مصايب جاية. فقلت قال لا ما يغدر. فإذن يا إخوانا الدين في حاجة إلى رجال يحملون همه، مش يعني أقزام وقول مريضة والعياذ بالله. وذلك أكرر أيضا، يعني كل ما بنهدأ كل ما يطلع شباب ونسمع بقى شباب بقى شباب متحمس عاوز ما عرفش يكسر وعاوز مش عارف يعمل إيه وعاوز وحاسس إن هوس في دماغه، هذا الهوس يا إخواننا ليس من دين الله عز وجل إطلاقا. المسلم نفسه مستقرة، كم تحمل الأنبياء من أذى من أجل إن العلة هنا هذا الذي مخالف مريض، والمريض يحتاج إلى طبيب ماهر يصبر. تخيل مثلا الدكتور النفساني ده والأي مريض دخل عنده مغص وعمال يكسر، لو الدكتور مريض زيه عمره ما هيعالجه، لكن الطبيب هو الذي يستطيع أن يصبر على المريض حتى يوصله إلى شفاء يشفى ويبرأ. فطبعا هنا بنرى البخاري رحمه الله تعالى بيسوق قضايا البيوع سياق الحكيم بعد ما يبين الأصول والفروع كما ذكرنا أيضا بالأمس، وهو بأن لابد أن نفرق بين أنواع البيوع. يعني البيوع فيه أشياء فوق خالص من أعلى أبواب الهلاك اللي هو الربا، ما تدخليش الربا مع البيوع المحرمة. يعني الربا حتى درجات وأقسام، فلازم أن أنا أقسم أجعل كده يعني الشجرة أنواع البيوع. الربا بينقسم قسمين، ربا نسيئة وربا فضل، وأعرف إيه هو ده وإيه ده. أنواع البيوع الحرام إيه هي؟ في حرام جامد وفي حرام نص نص. يعني عندنا مثلا في نوع من البيوع قول واحد يرد، مش كده؟ واحد ادالها في حاجة مغشوشة، حاجة فاسدة، وقال لك مش مرجعها، هل يتم هذا البيع؟ لا. طيب، في نوع من البيوع يراد، العيب مقبول بسيط، الخلاف مش جامد، هذا سميه بيع بالخيار، له الخيار أن يرد أو لا يرد. في بيوع فيها نوع من الشبهات الإنسان يتجنبها، لكن لو وقع فيها ليست بحرام إلى آخره. فلابد يا إخواني نحن نفهم هذه القضايا وهذه الأصول. ما تجيش تجيب لي بيع محرم وتقول لي ده ربا، أو بيع مكروه وتقول لي ده حرام. إذا لابد نحن نقف على تفاصيل البيوع من خلال النصوص ومن فعل الصحابة رضي الله عنهم في البيع. ما تجيش تقول لي بقى مقاطعة إن لا يجوز بيع النصراني ولا اليهودي، هذا ليس من دين الله عز وجل. كان في حروب بين المسلمين وبين اليهود، والبيع والشراء ماشي. كان في حروب بين المسلمين وبين غيرهم من الفرس والروم، والبيع والشراء ما فيش مشكلة إطلاق. وكان يأتي التجار النبط إلى المدينة ويبيعوا ويشتروا. حتى في مقولة للحسن البصري جميلة جدا، لما رأى بعض نساء المسلمين بدأنا يدخلن الأسواق، فقال خطب على المنبر: يا معشر المسلمين، أين غيرتكم ونساء يزاحمن النبط والعلوج، اللي هم اللي بيجوا بيبيعوا من الفرس من الروم تجار ويبيعوا، فازاي تخلوهم يطلعوا الاسواق ليزاحموا هؤلاء القوم؟ فاذا هذا الامر كان وارد في بيوت في بلاد المسلمين في عز الاسلام وفي زمن الخلاف، ان يجي التاجر يبيع ويشتري، مشرك يهودي نصراني مجوسي، هذه الاشياء. لكن ما سمعنا عن هذه القواعد التي يعني بدا يقاعدها كثير من المسلمين. يبقى واحد يجيب لك السلع ويقول لك السلع اللي بتعملها النصارى، يا فرحتي، اما كل السلع بتعملها النصارى والمسلم يعملوا ايه؟ ده اخيب ناس المسلمين، ده لو عمل حاجه بيعملها حاجه خيبه، مفيش حاجه. السلع اللي مش عارف بيعملها اليهود، والواحد يتكلم الكلام يقول لك بس ده عميل لاسرائيل ومش عارف ايه والكلام ده، لان الناس عقولها اختلت، اصبح هناك خلل في الاصول والفروع بالنسبه للشريعه. ايه نوع التعامل اللي تتعامل معه؟ واحد سلمي وليس حربي جاء يهودي عندك واستؤمن في بلدك، تقوم تكسره هذا ظلم وبغي. ومن حق الإمام أن يعني في أقوال بين أن يقتل القاتل أو يعذره تعذير عظيم جدا، لأن ده مستأمن في بلدك حتى ولو كان حربي، ولكن دخل بسلام. ولذلك من الرسل لا تقتل حتى عند الكفار. يعني لما واحد من المسلمين أرسله النبي صلى الله عليه وسلم فذهب إلى كسرى، فقال له: لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتك، وده كافر. يعني أمنه، فالمسلم من باب أولى أن يؤمن الكافر المقيم معه أو الوافد إلى بلده. هذه أصول يا إخواننا يعني يجب أن احنا نقف عندها، لا تأخذنا العواطف وتهيج النفوس والقلوب. ويعني هذه الأشياء طبعا للأسف البعض بيستعملها في مسائل شخصية، في مسائل تكتيلية تجميعية، لكن نحن ليس لنا هدف إلا إقامة الشريعة فقط، نقيم شرعنا على أنفسنا وعلى غيرنا حتى نستطيع أن نكون يعني فعلا صادقين في الإسلام. بعد ذلك طبعا أنا الحديث ساقه الجزء الأول مرفوع، والجزئين الآخرين إيه ساقهم إيه عن طريق من قول مين؟ أبي هريرة، لاختلاف الروايات في الحديث موقوف. قال: حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد، قال: حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام. وقع خلاف بين سعد بن أبي وقاص وبين عبد بن زمعة في غلام، الغلام ده عبد. فقال سعد: هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة ابن وقاص، عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه. وقال عبد ابن زمع: هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدتي. يبقى حصل خلاف في ولد في انتسابه، ده طبعا في الجاهلية كان ممكن والعياذ بالله يعني جواز الزنا من أجل الولد، يعني عندهم هذا. شخص قال هذا ابن أخي من الزنا، والآخر قال لا هو على فراش والده أو أبيه فهو أخوه من وليدتي اللي هي الأمة. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه
فرأى أنه شبيها بينا أو شبها بينا بعتبة بالمدعي الأول اللي هو مين بقى إيه؟ أخو سعد بن أبي وقاص. لكن طبعا الشريعة جاءت لتعظم الأنساب وتؤصل هذا، فقال هو لك يا عبد، يعني لم يعطيه الذي هو شبيه منه، رغم أنه الشبه واضح، لكنه لأنه من الزنا فلا حلو أن يكافأ الزاني بالولد. ولذلك مصيبة أيضا بتقع في كثير من بلاد المسلمين، لو أن شابا هتك عرض بنت بيكافئوه بإيه بقى؟ بيزوجها له، يقول لك استر، هذا ظلم أيضا وبغي، يجوز لا يكافئ الزاني بهذا، بل الزاني الجلد والتغريب إن كان شاب، وإن كان ثيب يرجم حتى الموت حكم الشرع، لكن لو كافئ بالزواج. دلوقتي أصبح الآتي اللي عاوز يسطو على واحدة أو يتزوج واحدة أو يسطو على أسرة معينة ممكن يهتك عرض بنت من بناتهم حتى يتزوجها للأسف الشديد. وهذا طبعا كان العرب عندها نخوة قبل الإسلام، لو أن رجلا تشبب ببنت حتى ولو كانت بنت عمي، يعني لو مثلا قال بيتين شعر كده تغزل ببنت عمه لا يتزوجها قط. ممكن كلكم تعرفون قصة ليلى العامرية وقصة ابن الملوح ما بنت عمه، فلما تشبب بها يعني قاعد ينشد فيها بجمالها وكده فممنوع خلاص ما زوجها أبوه. فكان وان تشبب بامرأة مجرد كلام لا يراها أبدا. الآن للأسف الشديد نرى أنه ممكن يقع هذه المصائب، أن إذا زنى بها ممكن يتزوج. فهنا القاعدة ما الولد للفراش وللعاهر الحجر. فقال هو لك يا عبد الولد للفراش أي لصاحب البيت، يعني هذه أمة كانت موجودة عند عبد ابن زمعة أو عند زمعة هذا، فلما زنى بها أخو سعد فظن أنها له أو أن الولد له، فالإقرار هنا لا، الولد لمن؟ لصاحب الفراش وللعاهر الحجر. الحجر يعني إذا يقولنا الرجم، إذا كان محصن له الرجم وإن كان محصن. ثم نظر لأن فيه مشكلة كبيرة إن هذا الولد من أصول تانية، فقال واحتجب منه يا سودة، احتجب منه يا سودة لأنه ليس أخ شرعي، نمو أخ والعياذ بالله منين؟ من الزنا. فلم تره سودة قط، ما رأيته بعد ذلك أبدا. طبعا هنا الشاهد في الحديث هو إقرار النبي صلى الله عليه وسلم الملك تمليك اللي هو حتى ما كان في الجاهلية، فلما كان هذا الولد لفلان فصار له أيضا بعد الإسلام. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سعد عن أبيه قال قال عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه لصهيب اتق الله ولا تدعي إلى غير أبيك. فقال صهيب ما يسرني أن لي كذا وكذا وأني قلت ذلك ولكني سرقت وأنا صبي. محمد بن بشار اللي هو مين؟ بندار، غندر، محمد بن جعفر، شعبة بن الحجاج، عن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن عن أبيه إبراهيم ابن عبد الرحمن قال عبد الرحمن ابن عوف لصهيب اتق الله ولا تدعي إلى غير أبيك. لكن مشكلة صهيب قلنا أنه سرق، كان أصلا فارسي، فلما غدا الروم أخذوه وباعوه فلا يعرف من الأب، فكان ينسب إلى غير أبيه، فهو قال أنني سرق فيدعي لغير أبيه وأقر على هذا، وهذا أيضا كان قبل الإسلام. وقال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة عن الزهري محمد بن مسلم قال أخبرني عروة ابن الزبير أن حكيمة ابن حزام أخبره أنه قال يا رسول الله أرأيت أمورا كنت أتحنث أو أتحنث بها في الجاهلية من صلة وعتاقة وصدقة هل لي فيها أجر؟ قال حكيم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف لك من خير. بين في إقرار أيضا على الأمور التي كانت بين أهل الجاهلية من معروف من أنواع من البيوع أنواع من إلا ما جاء الشارع وأفصلها
بين ما فيها من حرام وما فيها من حلال، لكن أمور معينة كأسواق الجاهلية ما أزيلت بقيت موجودة، كبعض الأشياء لأنواع من أنواع التعامل كالرهان وهذه الأشياء أقرها الشرع فهي باقية كما هي. فهذا الدليل على أن يا أخواننا طبعا بننظر للشريعة، ما أحله نحل، ما حرمه نحر، ما نسكت عنه ما سكت عنه ننظر فيه، هل هو من الأمور التي كانت موجودة وأقرها الإسلام أو لا، إن كان أقرها يبقى تمضي كما هي. المستجدات لها مقاييس ويقيسها إيه العلماء، لا يقيسها العلماء يقول هذا يجوز وهذا لا يجوز بناء على القاعدة التي تقول هذا قريب منها. وضحت الصورة؟ قال باب جلود الميتة قبل أن تدبغ. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح قال حدثني ابن شهاب أن عبيد الله ابن عبد الله أخبره أن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله مر بشاة ميتة فقال هل استمتعتم بإهابها؟ قال أو قالوا إنها ميتة، قال إنما حرم أكلها. في أيضا نوع آخر من البيوع، نوع آخر من البيوع، هل تباع الجلود قبل أن تدبغ؟ طبعا بعد الدبغ خلاص، لأن دباغ الجلود طهورها، لكن قبل هذا هل يجوز؟ فإذا كان فيها منفعة خلاف الأكل إذن هنا في علة لذاتها وفي علة فرعية، يبقى تحرم الميتة للأكل، لكن لو في استنفاع آخر غير الأكل إيه؟ يجوز. في أشياء حرام كالخمر، الخمر حرام ليه بقى؟ لذاتها مش لعلة، لذاتها. ما يجيش أقول لي مثلا الخمر حرام من أجل السكر، من أجل إيه؟ نعم هي من أجل السكر فذاتها مسكر. طيب هل معنى هذا أنا ممكن أحول الخمر إلى خل عشان أجعلها غير مسكرة؟ الجواب لا، لأن من البداية حرام يحرم استعمالها تماما إلا أن تتحول بذاتها. واحد عنده خمر وصبح الصبح بص لها خل، هل يجوز بيع هذا الخل أو لا يجوز؟ هل يجوز استعماله أو لا يجوز؟ يجوز استعماله وبيعه، لأن هذا الخل والحديث نعم الإدام الخل، لكن من البداية أنا لا أستعمله فيها. وذلك لما جاء رجل عنده أيتام وعندهم يعني تركة خمور فعاوزين يبيعوها من أجل يستفد بها الأيتام، فقال له أرقها وهي حق الأيتام، فإذا في شيء لذاته يبقى هذا يحرم أي استعمال له، لكن لو هناك علة إذا انتفت العلة جاز استعمال هذا الإيه؟ وعلى هذا يجوز استعمال جلود الميت والقرون والشعر وهذه الأشياء يجوز استعمالها طالما أنها لا تؤكل. قال حدثنا زهير بن حرب يعقوب بن إبراهيم ابن سعد ابن إبراهيم قال حدثنا أبي اللي هو أبو مين بقى إبراهيم عن صالح هو ابن كيسان قال حدثنا ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال هل استمتعتم بإهاب الإهاب الإهاب والجلد؟ قالوا إنها ميتة، قال إنما حرم أكلها. يبقى هنا إيه؟ التحريم في الأكل وليس في الاستعمال. نقف هنا ونقول قولي هذا واستغفر الله جل وعلا.